الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا كنا وصلنا في البيوع لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع دراب الجمل. يقول الإمام الصنعاني وأخرجه أصحاب السنن من حديث إياس ابن عبد وصححه الترمذي، وقال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما. والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه. قال العلماء: وصورة ذلك أن ينبع في أرضه في أرض المباحة ماء فيسقي الأعلى ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع. يعني دي الصورة الأولى، أن هي الماء ده يكون في أرض مباحة فهو هيسقي وسيبقى زيادة فليس له منع الآخرين. وكذا إذا اتخذ حفرة في أرض مملوكة يجمع فيها الماء، أو حفر بئرا فيسقي منه ويسقي أرضه، فليس له منع ما فضل. فليس له منع ما فضل يعني زائد. وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ماء فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو سقي زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة. وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في الهدي لو زاد المعاد. يعني الإمام ابن القيم ذهب إلى الإيه؟ إلى أنه يجب عليه بذل الزيادة، سواء كانت الزيادة دي زيادة عن شرب أو سقي، فيجب عليه البذل. وقال إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ، لأن له حقا في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الغير، ده ما لم يكن فيه ضرر، لم يكن فيه ضرر للطرف الايه؟ للطرف الآخر أو إذاء. وقال إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة للراعي، وإلى مثله ذهب المنصور بالله والإمام يحيى في الحطب والحشيش. يعني كأنهم عايزين يقولوا أن دي أمور مشتركة، حتى لو نبعت أو نبتت في أرض مملوكة. يعني واحد نبت في أرض مملوكة له حشيش، ليس له أن يمنعه من الآخرين، هو يملك الأرض لكن لا يملك ما نبت إيه؟ ما نبت فيه. بس حينبه دلوقتي على مسألة الأسبقية وأحقية الانتفاع، اللي من سبق إلى شيء فهو أحق إيه؟ فهو أحق به. ثم قال إنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض، لأن ليس له منعه من الدخول، بل يجب عليه تمكينه ويحرم عليه منعه، فلا يتوقف دخوله على الإذن، وإنما يحتاج إلى الإذن في الدخول في الدار إذا كان فيها سكن لوجوب الاستئذان. وأما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه ولا يمنع الفضل، هو ده حق السبق ده، قال لك هو أحق بمائه، هو كل من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به، لكن لا يمنعه من غيره، زي من سبق إلى الجلوس في مكان عام هو أحق بالإيه؟ أحق بهذا المكان، لكن هل يجوز له أن يؤجره، أن يؤجر هذا المكان؟ هل يجوز له أن يمنع الآخرين من الانتفاع؟ لا يجوز، لكن هو أحق بما سبق إليه. ودي خد بالك مسائل مشهورة دلوقتي الناس بتحتاجها. في أحيانا بعض الناس بيقتطع جزء من الطرقات العامة يجلس فيه أو يبيع فيه، ها، فالأمر ده بيتوقف جوازه على عدم الضرر وعدم التضييق على المارة وغيرهم، لأن ده حق عام، الطرقات دي والشوارع حق إيه؟ حق عام للناس. والفقهاء ذكروا أن لا يجوز تضييق الطرقات والشوارع وإيذاء الناس فيه، لكن إذا كان في الطريق متسع وإذا جلس فيه لن يؤذي أحدا ولن يضر أحدا لا بأس. طب هل له أن يوجر هذا المكان؟ لا يجوز. أحيانا بعض الناس بيفعل ذلك، يعني يجلس في مكان في الطرقات أو في الشوارع ويقتطع هذا المكان ليبيع أو يشتري فيه، ثم إذا استغنى عنه ماذا يفعل؟ يؤجره لغيره. هذا لا يجوز طبعا، هو يؤجر المكان لأنه لا يملكه، ده ملك ملك عام. بيقول هنا أرض الأوقاف الأصل فيها حرمة البيع، الأصل في الوقف أنه لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، يجوز بيعه ووضع ثمنه في مثله إذا تعطلت منافعه. يقول ولا يمنع الفضل عن غيره، سواء قلنا إن الماء حق للحافر لا ملك كما هو قول جماعة من العلماء، أو قلنا هو ملك فإن عليه بذل الفضل لغيره، لما أخرجه أبو داود أنه قال رجل يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. وده حديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وأفاد أن في حكم الماء الملح وما شاكله ومثله الكلى، فمن سبق بدوابه إلى أرض مباحة فيها عشب فهو أحق برعيه ما دامت فيه دوابه، فإذا خرجت منه فليس له بيعه. خلي بالك، يبقى التملك بيتم بإيه؟ مش بيتم بالسبق. التملك بيتم إما بالحيازة أو بإحياء الأرض الموات دي، أو بالشراء، يعني دي أحد أسباب التملك. لذلك هنا في مسألة مهمة، يعني الفقهاء فرقوا بين إحياء الموات وبين تحجير الموات. الإحياء غير التحجير، من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني أنت لو رحت على أرض كده ليست ملكا لأحد ولا قريبا من العمران، لا تتعلق بها منافع الناس، واستصلحت الأرض زرعتها تملكها بذلك، أو بنيت عليها بناء تملكها بذلك. طالما قلنا الملك أن أنت تملك، يبقى هيترتب عليه آثاره اللي هو جواز البيع والتأجير وغير ذلك، والإرث هيجري فيها حق الإرث، كل ما يترتب على الملك. لكن واحد سبق إلى أرض فحجرها، يعني وضع عليها علامات وقال الأرض دي أنا قاعد فيها، هل يملكها بذلك؟ لا يملكها، طالما أنه لم يفعل فيها فعلا مؤثرا يحييها به يبقى لا يملك. طب وبالتالي طالما قلنا لا يملك يبقى لا يبيع ولا يؤجر، واضح كده؟ لكن هو أحق بها، أحق بالانتفاع بها. هل مطلقا ولا يضرب له الحاكم مدة؟ نقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب للمحجر 3 سنين، إما أن يحيي الأرض وإما أن يتركها لغيره، وده من محاسن الشريعة. يعني الشريعة لا تمنع من الانتفاع، لا تمنع من إحياء الموات، بل تشجع على ذلك. ده في نوع طبعا من الاستثمار ونوع من التوسع على الناس في أنهم يتملكون الأرض الموات بالإحياء، لكن في نفس الوقت لا يحجر ويمنع غيره من الانتفاع. يضرب له الحاكم مدة معينة، إن أحياها ملكها وإن لم يحيها يأمره أن يتركها. فدي مسألة شبيهة في نفس الباب، إن الوقت الأشياء العامة الماء والكلى والملح وغير ذلك إذا نبع في أرض أو نبت في أرض، اللي نبت في أرضه هو أحق له، لكن لا يمنع الزيادة. طب تقول لي عايز يبيع المياه المعدنية يعمل إيه؟ أقول لك يحوز ويبيع. وهو هينقل هنا دلوقتي ما ذكروا بعض العلماء من إجماع على جواز بيع الماء المحرز. يعني أنت عبيت الماء في في أزايز في أنية ممكن تبيعه كده؟ آه ممكن تبيعه، لأن أنت كده بذلت فيه مجهود وحزته، ما أصبحش في الايه في الأماكن المباحة، ما أصبحش شائع. واضح كده؟ طيب يتابع الكلام بيقول، يقول أفاد أن في حكم الماء الملح وما شاكله ومثله الكلى، فمن سبق بدوابه الأرض المباحة فيها عشب فهو أحق برعيه ما دامت فيه دواب، فإذا خرجت منه فليس له بيعه. شفت بقى فرق بين الايه حق الانتفاع وبين البيع. هذا وأما المحرز أهو في الأسقية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على الحطب، فقد قال صلى الله عليه وسلم لئن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك فيكف به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطى أو منع. يقول فيجوز بيعه ولا يجب بذله إلا للمضطر. يبقى هنا الحديث أجاز بيع الحطب إمتى؟ بعد ما تجمعه وتحوزه. لكن ما ينفعش واحد يجي على حطب في أرض مباحة ويبيعه للناس، واضح كده؟ أو يأجر للناس الأرض يقول لهم هأجر لكم الأرض دي خشوا اجمعوا حطب، طالما أن هي أرض ليست مملوكة له يبقى ليس له أن يمنع الناس من ذلك. لكن لو حاز الحطب يجوز أن يبيعه، فقاسوا عليه الايه الماء ونقل في ذلك الإجماع، نقل في ذلك الإجماع وإن لم ينقله ها هنا. يقول وكذلك بيع البئر والعين أنفسهما فإنه جائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما يوسع بها على المسلمين فله الجنة، فاشتراها عثمان، والقصة معروفة. وقوله عن ضراب الجمل أي ونهى عن أجرة ضراب الجمل، وقد عبر عنه بالعسب في الحديث الآتي. طيب هنا مسألة بيع البئر فيها الماء، هو كده هيبيع الماء تبعا للبئر، صح كده؟ احنا عندنا قاعدة هنا تحفظها مهمة مفيدة، ان هو يجوز تبعا ما لا يجوز ايه استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نضرب مثال هيجي معانا في بيع الغرر وبيع الجنين في بطن امه. بيع الجنين في بطن امه منفصلا لا يجوز، صح كده؟ لكن تقدير ثمن للجنين في المبيع جائز تبعا. مثال يعني الواحد دلوقتي عنده بقرة حامل وبقرة غير حامل، فتروح انت تشتري منه يقول لك اللي مش حامل دي بثمانية والاخرى دي بتسعة، يبقى زود هنا ايه 1000 جنيه مثلا يعني. طب زود 1000 ليه؟ تقول له ليه الزيادة دي؟ يقول لك لأجل الحمل. طب ده يجوز؟ يجوز، لأنه بيبيعها لك بيع ايه واحدة. لكن لو باع الجنين قال لك أبيعك هذا الجنين ب1000، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. واضح كده الفرق؟ نقول تاني، ها واحد دلوقتي عنده بقرة حامل واحدة غير حامل، فبيقول لك الحامل دي ب8، الحامل ب9، والحائل اللي هي غير حامل دي ب8. حتى سميني بس هما الاثنين زي بعض في المواصفات وفي الشكل وفي كل حاجة، بس الفرق ايه؟ الحمل. فرفع سعر الحامل لاجل ايه؟ لاجل الحمل. يبقى اعتبر ثمن للجنين ولا لا؟ اعتبر. وقلنا ده جائز ولا لا؟ عشان ايه؟ تبعا، لانه كانه يقدر ثمن الجنين تبعا لامه، بيبيع الجنين تبعا لايه؟ لامه. لكن لا يجوز ان يبيعه منفصلا استقلالا، يقول لك الجنين ده ب1000، هل ده يجوز؟ لا يجوز. هيجي معانا لسه بيع الغرر دلوقتي هيجي، فهنا نفس المسألة قريبة منها، انه هيبيع البئر فيها ايه؟ فيها ماء، لا يجوز ان يفرد الماء بالبيع، لكن يبيع البئر وفيها الماء لا حرج في ذلك. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، رواه البخاري. عصب الفحل هو ماء فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعصبه أيضا ضرابه. يقول وهو بفتح العين وسكون السين فباء موحدة، حديث رواه البخاري. وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب، والأجرة حرام. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضربات معلومة، قالوا لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة، وحمل النهي على التنزيه وهو خلاف أصله. هنا النهي الأصل فيه التحريم طبعا، والعلة المنع العلماء ذكروا أكثر من علة. العلة الأولى أن هذا أمر غير مقدور على تسليمه، عصب الفحل يعني تلقيح الفحل للناقة أو للأنثى، فده أمر غير مقدور عليه على تسليمه وضبطه. طب هل احنا هو هل يعني يستطيع أن يتحكم في ذلك؟ لا يستطيع أن يتحكم في ذلك، يبقى أمر غير مقدور على ضبطه وتسليمه، يبقى في نوع من الغرر. الأمر الآخر قالوا العلة أن ده أمر ينافي المروءة، العلة الأولى أقوى يعني، ولذلك أجاز بعض العلماء الإكرام على ذلك بدون تقدير. يعني واحد يكون طبعا المسألة دي بيحتاجوها في الأرياف بشدة، فممكن إن هو يبذل له الفحل ولكن لا يشترط عليه شيء، والآخر يكافئه من باب مقابلة الإحسان بالإحسان دون اتفاق على أجرة معينة للضراب. والله أعلم. شوف الحديث اللي جاي دوت، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ده أحد صور بيع الغرر، أحد صور بيع الغرر. احنا عندنا من أصول المحرمات في البيوع الغرر، والغرر مرتبط بالميسر والمقامرة. وهيجي معانا، هو هيفرد الحديث اللي بعديه اللي بعده لا اللي بعد اللي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. الغرر من الجهالة، والشيء الغير مقدور على تسليمه لا يسمى بيع إيه؟ بيع غرر. الشيء المجهول يسمى بيعه إيه؟ غرر. وسواء الجهالة دي كانت جهالة كلية أو جزئية، جهالة في الثمن أو في المثمن، جهالة في الثمن أو في الإيه؟ أو في المثمن أو في الأجل، أو في الأجل. لذلك الحديث الذي بين أيدينا هنا في تفسيرين، إن النهي دوت لأجل جهالة الأجل، وده اللي فسره به ابن عمر، بيقول إن كان الرجل يبتاع الجزور إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني دلوقتي واحد بيبيع للتاني جمل، يقول له بكام؟ يقول له ب9000. هجيب الفلوس إمتى؟ يقول له لما الناقة دي تولد وبتاها تولد. يبقى اللي هنا الجهالة فين؟ في الأجل، الجهالة في الأجل. عين الببيع معروف، انت معايا ولا ايه؟ ايوه. دلوقتي هو بيبيع له جمل معروف اهو، بكام الجمل؟ 9000. هتجيب الثمن امتى؟ قال له لما الناقة دي تولد وبتها اللي تنزل منها دي تولد. يبقى هنا في جهالة الأجل، زمن السداد. الصورة الثانية اللي مش مذكورة في الحديث وهو هيذكرها، ان الجهالة في عين المبيع ان يبيعه ابن بتها ده بيقول له هبيع لك، مش الجنين اللي هيتولد ده، لا تنزل انثى لما تحمل ابيع لك اللي في بطنها بكذا، ويبيع له دلوقتي يقول له انا بعتك بنت وبنتها ب5000 هتيجي تاخدها لما تخلف. يبقى هنا الجهاله فين؟ في عين المبيع. طبعا ممكن ان المبيع ده ينزل ميت، ينزل معيب، ينزل ذكر، ينزل انثى، ينزل كامل، ينزل نقص، ها يبقى في نوع من انواع الايه الجهاله والغرر هيقوله. طيب بيقول هنا فسره بقوله او قوله كان الرجل يبتاع الجزور بفتح الجيم وضم الزاي اي البعير ذكرا كان او انثى وهو مؤنث، وان اطلق على المذكر تقول هذه الجزور الى ان تنتج اي تلد الناقه، وهذا الفعل لم ياتي في اللغه العرب الا على بناء الفعل للمجهول ثم تنتج التي في بطنها، هذا التفسير من قوله وكان بيعا الى اخره، مدرج في الحديث من كلام نافع وقيل من كلام ابن عمر. يقول وقع في روايه حمل ولد الناقه من دون اشتراط الانتاج، وفي روايه ان تنتج الناقه ما في بطنها من دون ان يكون نتاجها قد حمل او انتج، يبقى لحد ما تولد يعني. يقول والحبل مصدر حبلت تحبل، سمي به المحبول، والحبلة جمع حابل مثل ظلمة في ظالم وكتبه في كاتب، ويقال حابل وحابلة بالتاء. قال أبو عبيد لم يرد الحبل في غير الآدميات إلا في هذا الحديث، وقال غيره بل ثبت في غيره. والحديث دليل على تحريم هذا البيع، واختلف العلماء في هذا المنهي عنه لاختلاف الروايات، هل هو من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل النتاج المذكور أو إنه يبيع منه النتاج. أهو تفسيرناه. يقول ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة اللي هو جهلة ليه؟ جهلة الأجل. قال وعلة النهي جهالة الأجل، وذهب إلى الثاني اللي هو عين المبيع بقى أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة اللغة، وبه جزم الترمذي. قالوا علة النهي هو كونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، وهو داخل في بيع الغرر. يقول وقد أشار إلى هذا البخاري حيث صدر الباب ببيع الغرر، وأشار إلى التفسير الأول ورجحه أيضا في باب السلم بكونه موافقا للحديث، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني. هو خد بالك هنا أنه أشد، جهالة الأجل ولا جهالة العين؟ العين طبعا، لأن هو دلوقتي لو في جهالة الأجل دي سهلة، لأنه باع له شيء معلوم وثمن إيه؟ معلوم، غاية الأمر إن الثمن في ذمته مش عارفين هيسدد إمتى، فدي سهلة ممكن نقول له سدد عجل ضع أجلا، ها؟ لكن جهالة العين دي أشد وأخطر، مش عارفين العين هتطلع سليمة ولا غير سليمة، حية أم ميت. يقول نعم، ويتحصل من الخلاف أربعة أقوال، لأنه يقال هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال. يقول هذا وحكي عن ابن كيسان وأبي العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة للعنب، يعني أنه نهى عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح، فأصله على هذا بسكون الباء الموحدة، لكن الروايات بالتحريك إلا أنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة أو في الحبلة بمعنى الكرمة فتحها، وطبعا التفسير اللي دوت غير مشهور يعني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. يقول والولاء هو ولاء العتق، أي وهو إذا مات المعتق، إذا مات المعتق ورثه معتقه، كانت العرب تهبه وتبيعه فنهى عنه لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة، ذكره في النهاية. هو طبعا من المآخذ على كتاب بلوغ المرام إن هو يحتاج إلى ترتيب، وكان المفروض يحط الحديث دوت مع حديث بريرة اللي احنا خدناه، حديث سيدة عائشة في قصة بريرة، لأن ده بيتكلم في نفس الايه نفس المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. يقول في حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. يقول اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع، الأولى بيع الحصاة، واختلف في تفسير بيع الحصاة، قيل هو أن يقول ارمي بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وقيل هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصى، وقيل هو أن يقبض على كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيع سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول لي بكل حصاة درهم. صادين بالكم؟ يبقى كده في أربع تفسيرات كلها راجعة ليه؟ الجهالة، الغرر والجهالة. وقيل أن يمسك أحدهما حصاة بيده ويقول أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع، دي أخف واحدة فيهم، دي أخف تفسير. وقيل هو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا، وكل هذه متضمنة للغرر لما في الثمن أو المبيع من الجهالة، ولفظ الغرر يشملها، وإنما أفردت لكونها كانت مما يبتاعها الجاهلية، فنهى صلى الله عليه وسلم عنها، وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة لاعتبار الحصاة فيه. والثانية هو بيع الغرر بفتح الغين والراء المتكررة، وهو بمعنى مغرور اسم مفعول، وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول، ويحتمل غير هذا، ومعناه الخداع الذي هو مظنة ألا رضا به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل، ودي من القواعد الكلية في الشريعة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإحنا عارفين أن في قاعدة في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا سد الذرائع المؤدية إليه، حتى وإن سميت بغير اسمه أو كان هناك حيلة على تسمية هذا الشيء بأسماء أخرى. يعني ربنا لما حرم الربا سد كل أبواب الربا، منها بيع المعدوم والمجهول وبيع الشيء قبل قبضه وربح ما لم يضمن، هيجي معنا. لما حرم الزنا سد الأبواب المفضية للزنا من الخلوة وخضوع بالقول والتبرج وغير ذلك. فهنا بيع الغرر ده مرتبط بقضية الميسر والمقامرة. الميسر ده عبارة عن ايه؟ بختك يا وبخيت كده، صح؟ انت وحظك، ها؟ يلعب بالزهر ولا بتاع يطلع خمسة وخمسة يكسب، يطلع خمسة واربعة ما يكسبش. طب ده لا في مجهود، واخد بالك، ولا في يعني احسان للعمل، ولا في فائدة، ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس، وفي أكل المال بالباطل. حتى لو الناس اتفقت على ذلك، عشان هنا في شبهة بعض الناس بيثيرها، يقول لك طب ما هو راضي اللي بيشتري السلعة اللي فيها جهالة دي، راضي. هو الرضا يمنع التحريم؟ ها، طب ممكن يحصل زنا بالرضا، والربا بيحصل بالرضا، والربا أخطر من الزنا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ده الربا ده من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بيتم بالرضا. فالرضا لا يمنع التحريم، الرضا لا يمنع ولا ينافي التحريم. فربنا سبحانه وتعالى حرم الميسر، حرم القمار، حرم الأسباب المفضية إليه زي الغرر. الغرر ده بقى منتشر كتير جدا في مجتمعات المسلمين، انه يبيع لك حاجة معلومة ومعها شيء ايه مجهول، زي واحد يجيب لك مثلا كرتونة كده ويحط لك فيها شيء معلوم، بطاطس مثلا، ومعها شيء ايه شيء تاني، يقول لك والله دي بكذا. خلي بالك الموضوع ده، ركز معايا، عشان التسويق اللي بقى يسمى بالتسويق الهرمي والتسويق الشبكي والتأمين التجاري، كل الحاجات دي داخلة في قضية الغرر، الجهالة، انه بيديك شيء معلوم وشيء مجهول. واحنا لسه بنقول ان الغرر دوت ممكن يكون غرر في الاصل في الكل يعني، او غرض في الجزء، ممكن يكون غرر في الشيء كله وممكن يكون غرر في جزء منه، الاثنين محرمين إلا لو كان الغرر ده شيء يسير غير مقصود بالبيع، أو هو تبع، أو هو إيه تبع. طيب نقرأ الكلام اللي هنا وبعدين نضرب أمثلة. بيقول هنا، نعم، تسويق الشبكي والهرمي والتأمين التجاري، هنرجع لها دلوقتي تاني. دلوقتي هيقول إيه، يقول يتحقق في صور، إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس النافر. العبد الآبق الهربان يعني، عبد هرب من سيده، فيروح بيعه الواحد، يقول تشتري العبد اللي هرب دوت وانت ونصيبك انت وحظك، يقول له بكام، يقول له بخمس تلاف جنيه. لازم طبعا تمنه بايه، رخيص، نقص طبعا مش موجود. فهو لولا العبد ده ممكن يساوي في السوق ب20,000، لولا هيربح ربحا ضخما، لو لم يجد هيخسر ليه المال. واحد اتسرقت عربيته، فيروح راح بيعها لواحد، يقول له دور عليه، العربية تساوي 50,000، يروح يبيعها ب10,000، وانت وايه، وانت ونصيبك بقى، اما تلاقيها واما ما تلاقيهاش. كذلك هنا قال الفرس النافر، هربان يعني، نفس المثال، يبيع الفرس وهو غير مقدور على تسليمه، فممكن يجده وممكن ايه لا يجده. الدين، لا لا، ده داخل في باب الربا بقى، بيع الدين ده داخل في باب الربا. فبيقول هنا أو بكونه معدوما أو مجهولا أو لا يتم ملك البائع له. بيقول كالسمك في الماء الكثير، كويس أنه قال في الماء ليه الكثير، عشان احنا عندنا دلوقتي ممكن يبيع لك سمك في حوض بس ايه منضبط، وممكن تبقى انت شايف السمك وتعده واحدة واحدة، ممكن اش ممكن، زي حوض السمك الصغيرة دي اللي فيها سمك الزينة، ها فيها 20-30 سمكة، يقول لك والله انا ببيع لك اللي ايه السمك دوت مثلا ب1,000 جنيه ب2,000 جنيه، مفيش اشكال ان انت ممكن ايه تعينه. او السمك اللي في الاحواض المزارع حتى لو كبيرة شوية ممكن برضو انت تقدره تقدير الخبير، لان من الغرر اليسير مغتفر، الغرر اليسير مغتفر. زي ايه؟ زي صورة شائعة جدا دلوقتي في الاسواق، لا بيع السمك، بيع السمك بالكومة كده، الصبرة، ها، والطعام يعني، تروح انت الوكالة يقول لك بالشروة، تقول له بيع لي بالكيلو، يقول لك مفيش بالكيلو، بالشروة، بص عليها واشتريها على بعضيها كده. طيب ده مش في جهالة؟ في جهالة، لكن اهل الخبرة لما ينظر يعرف يقدره تقريبيا، مش هيقدره بالظبط يعني، هيعرف ان ده مثلا يتراوح بين 45-50 كيلو، فالغرر هنا هيبقى ايه، هيبقى يسير، بخلاف لو اخفى شيئا في جيبه، خدت بالك، او حطه في شيء مغلق ومقفول وقال لك اشتري اللي جوه ده. طب ايه اللي جوه، انا مش عارف. طب انت لو عارف النوع بس مش عارف الكمية، برضو لا تجوز. يعني لازم يبقى فيه نوع من نفي الجهالة العامة، لكن الجهالة اليسيرة لا تضر. يعني واحد دلوقتي جاب لك شوية سمك حطهم في كرتونة وقفل عليهم، انت ما انت شايف، تقول له ايه اللي جوه ده، يقول لك سمك، اشتري مني بألف جنيه. طيب سيبنا بص، يقول لك لا ما فيش تبص، انت ونصيبك. طب اشيله عشان تقدره، يقول لك لا ما تشيلش. يبقى هنا في ايه، في جهالة كبيرة، جهالة ضخمة، واضح كده. اما الصبرة من الطعام، دي الصبرة من الطعام او من السمك انا شايفها، ها، وشايف النوعية وشايف الكمية، بس تقديرها هو اللي بيتفاوت، ها. يبقى الجهالة هنا جهالة يسيرة. هيقول سورة تانية من الجهالة اللي بتغتفر، اللي هي الجهالة التي تكون تبع ولا يمكن كشفها. بص يقول: ونحو ذلك من الصور، وقد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار وكبيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، فإن ذلك مجمع عليه. بس ده مش دعت إليه الحاجة بس، ده لا يستطاع كشف كشف هذا الغرر. انت راح دلوقتي تشتري بيت فيه أساسات، يقول لك الراجل ده معمول على خوازيق وعندان تحته أساساتك، تقول له الرهاني، انت لا تستطيع، هو لا يستطيع ان يريك ذلك. يبقى هنا الغرر ده مغتفر، كما انه تبع، كما انه تبع مش استقلالا. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى هنا في حاجتين لا يستطاع ان يكشف عنه الا بافساد المبيع. الامر الثاني ان هو تبع، الجبة المحشوة دي زيها برضو البتاع اللي بنشتريه ده، اسمه ايه، الانتريه والصالون والحاجات دي، بمحطوط فيه جوه سفنج وسوست وقش وكلام من ده، انت مش عارف محطوط فيه ايه بالظبط. طب هل ده يستطاع ان يكشف عنه؟ لا. كما انه تبع، كما انه تبع. يبقى الغرر اليسير، وهو اصلا في الغالب اغلب الاشياء لا تخلو من غرر يسير، اغلب الاشياء لا تخلو من غرر يسير. البيع الحيوان، انت بتشتري مثلا جمل ولا بقره ولا شاة عشان الذبح، في بعض الناس ما يقدرش يبيع لك بالكيلو، يقول لك اشتري بالايه، بالواحده كده، صح؟ فدي بتبقى مقدوره ليه، متروكه ليك وتقديرك انت وخبرتك. ولذلك الناس اللي ما عندهمش خبره ما ينفعش يروح يشتري بالواحده، لازم يتخن، صح؟ ما عندوش خبرة في المجال ما ينفعش يروح يشتري كده بالواحدة، هيخدع. والتاني بقى هيقول له دي بص سمينة وبص بتتكلم عربي وفارسي، هيخدعه. لكن لما هو يبقى عنده خبرة هيعرف ايه، هيعرف يقيمها ويعرف مميزاتها وعيوبها وكده. ولذلك الناس اللي هي اللي عندهاش خبرة تقولك لا انا ما اشتريش الا بالايه، بالكيلو، حتى لا يخدع إذا كان الغرض من الشيء المشترى ده الوزن يعني. فيبقى احنا هنا الغرر اليسير معفون عنه، الغرر التابع للأصل والذي لا يستطاع الكشف عنه ده أيضا ايه، يغتفر. لا ده مش داخل فيها.
كم تحديد
المرسل يعني احنا ايه اللي دخلنا في موضوع الغبن دلوقتي؟ احنا بنتكلم لسه في الغرر. الغبن ده اللي هو ان واحد يخدع التاني في الايه، في السعر، يبيعه بسعر غالي جدا، خد بالك، او يشتري باقل بفرق ضخم لا يتسامح فيه الناس، فبيثبت له الخيار، خيار اسمه خيار الغبن، دي مساله تانية. فخلينا بس قضيه الغرر دي مهمه جدا، خد بالك. يعني مثلا في قرار لهيئه كبار العلماء ومجمع الفقه الاسلامي بحرمه التامين التجاري. التأمين التجاري ده المنتشر اللي هو معروف، شركات التأمين بتعمل ايه؟ شركات التأمين بيأمن على صحة واحد او سيارته او تجارته او محله او شقته، بتدفع انت اقساط معينة كل شهر المؤمن ده، وبيقول لك يوم ما يحصل لك حاجة يحصل تلف أنا هعوضك بحسب الشريحة اللي أنت داخل فيها، صح؟ أنتوا معايا؟ طيب هل يعلم هذا الرجل المؤمن اللي بيدفع المال هيحصل له حاجة ولا لا؟ ما يعرفش. طب هل الشركة تعلم؟ لا تعلم. طب لو حصل له حاجة، لو احنا عارفين هيحصل له، هيحصل له ايه؟ يعني ممكن واحد يكون مثلا يعني مأمن على سيارة كل شهر بيدفع لها 200 جنيه، يدفع اول قسطين السيارة تعمل حادثة تتلف، شركة التأمين تديله 100,000 جنيه. تاخد بالك من الصورة؟ يبقى هو دفع 200 جنيه وخد 100,000، يبقى ده مشتمل على جملة من المحرمات، أبرزها أنه عقد غرر، عقد جهالة، عقد على شيء مجهول قد يحدث وقد لا يحدث، في نوع من أنواع المقامرة والميسر. المحظور الثاني أن في ربا، دفع 200 خد 100,000، خد زيادة، وده عقد معاوضة مش عقد تعاوني ولا تكافلي، لأنه هو غير متبرع، هو مش بتبرع بالفلوس دي للشركة، ده هو بيدفع عشان يأخذ عوض يوم ما يحصل له شيء. يبقى فيه ربا، في غرر وميسر وربا، وفي أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالبطل. لأن فلسفة الشغل ده قائم على إيه؟ شغل التأمين التجاري دوت قائم على قضية الاحتمالات. هو يقول لك إن يبقى عندي 1,000,000 مؤمن، كل واحد يدفع 100 جنيه، كم واحد هيحصل له حادثة؟ الإحصائيات بتقول إيه؟ ها؟ هو معتمد على كده، يقول لك 5%، هدفع لهم كام؟ يبقى هجمع 100 مليون، هدفع لهم 5 مليون مثلا يعني. سمعايا؟ يبقى هو بيربح ربح ايه؟ فادح. لذلك الشركات دي كلها بتفلس عند حدوث المصائب والكوارث العامة، لازم يفلس. لما يبقى هو مثلا مأمن على ايه؟ مثلا يعني سفينة بحالها ومليانة بضاعة، السفينة كلها تغرق، هيدفع للناس كلها ايه؟ تعويضات. خدت بالك؟ في الحالة دي ايه؟ بيقدرش، بيعجز. أو مأمن على مدينة أو قرية والقرية يحصل لها كارثة زلزال، البيوت كلها توقع، لازم هيفلس في الحالة دي. فدوت عقد غرر، عقد جهالة، عقد ميسر. ولذلك أفتى كثير من أهل العلم بتحريمه، وفي بديل شرعي له اللي هو التأمين التعاوني. التأمين التعاوني التكفلي ده في فارق كبير بينه وبين التاني، ان المال هنا بيبقى على ملكية صاحبه في التأمين الايه؟ التعاوني. التأمين التجاري ده المال بينتقل، بتتملكه الشركة. انتوا معايا مركزين؟ طيب ماشي. يبقى التأمين التكافلي ده المال بيبقى على ملك ايه؟ صاحبه، وبيكون هناك وعد من شركة التأمين أو من يقوم على إدارة المال في الشركة بأن هو هيعطيك أصلا مالك يوم ما يحصل لك حاجة، مالك هتاخده ويصرف لك جزء، هو يقدره بحسب اللي بحسب المصاب اللي وقع على المؤمن، لكن هو لا يتملك المال ولا يتعهد بأنه هو هيعوضك بكل اللي كل المصاب. واضح كده؟ لكن يبقى في نوع من انواع المواعده والتكافل، وبعضهم بيعمل في شريحه بتسمى شريحه التبرع وشريحه التملك. اضرب لك مثال، يعني التي لو مجموعه من اصحاب السيارات عايزين يعملوا تامين تعاوني، يعملوا ايه؟ يعملوا شركه وكل واحد يدفع 100 جنيه. خدت بالك؟ تأمين للسيارة بتاعته، لكن المية جنيه دي هتتسجل باسم مين؟ باسم صاحبه. الشركة القائمة على الموضوع التأمين دوت مش هتتملك المال، هتديره لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال وتستثمره، وبتجعل شريحة من المال ده تشترط عليك، أو بيبقى في اتفاق إن هي الشريحة دي بتدخل في صندوق التبرعات، ونفرض ان هي 10%. خلي بالك من الفكرة دي عشان فكرة حلوة خالص. بتبقى 100 جنيه اللي انت بتدفعها 90 منها بتدخل في ملكيتك و10 بتدخل فين؟ في صندوق التبرعات. يبقى انت تبرعت بالايه؟ بالعشرة دي خرجت عن ملكيتك، ليس لك ان تطالب بها. من هذا الصندوق هيتم تعويض اصحاب المصائب. يبقى اي واحد يحصل له مصيبة هياخد فلوسه ابتداء، دي ملكته، ملكيته، لما يطالب بها ايه؟ هياخدها. طيب وممكن نعوضه منين؟ من صندوق التبرعات. واضح كده الفكرة؟ بخلاف زي ما يكون بقى، بخلاف التكافل، التأمين التجاري. التأمين التجاري قائم على قضية الربح، أكل مال الناس بالباطل، بيتفق والعقد غرر، شيء قد يحدث وقد لا يحدث. واضح كده يا إخواني؟ طيب نكمل. أنا مش عارف إيه نظامه، إيه صندوق الزمالة ده، فسيبه دلوقتي. بيقول هنا وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهرا، مع أنه قد يكون الشهر 30 يوما أو 29. نعم، يبقى هنا في غرر في يوم. وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مكثهم. الحمامات اللي هي القديمة دي للناس كانت بتدخل تستحمى فيها بماء سخنة، بتاعت زمان. فهو بيدخل يأجر، يدخل يستحمى، ده طب ما احناش عارفين هيستعمل المية قد ايه. في هنا غرر، بس غرر ايه؟ يسير. وعلى جواز الشرب في السقاء بالعوض مع الجهالة. يعني واحد بيسقي الناس بأجرة، بيسقي الناس بأجرة، فانت مش عارفين ده هيشرب قد ايه. واجمعوا على عدم صحة، ده موطن اجماع بقى تخلي بالك منه، اجمعوا على عدم صحة بيع الاجنة في البطون والطير في الهواء. واختلفوا في كثير، في صور كثيرة اشتملت عليها كتب الفروع. الطير في الهواء، الطير الغيل مملوك، خلي بالك احنا عندنا هنا اكثر من صورة. يعني في واحد يقول لك شايف الطير السرب، الطير ده انا هبيعه لك، او هبيع لك جزء منه. طب انت مش عارف الطير ده ايه بالظبط، يعني هو هيصطاد وايه ويجيب لك، زي ما ضربت الغائص. وجاي فيه حديث وان كان ضعيف لكن هو داخل في الجهالة. واحد غواص يقول لك انا ايه هضرب غطس وهطلع عليه شوية سمك، او هطلع اي حاجة من البحر، اللي هطلعه ب1000 جنيه، ابيعك هذه الضربة ب1000، تقول له اشتريت. وهو بقى ينزل يضرب غطس، يطلع زي ما يطلع، طلع شوية رملة بتوعك ب1000 جنيه، طلع سمك ب1000 جنيه، طلع زي ما يطلع. بيقول هنا وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. ودي مسألة مهمة جدا بقى. احنا هناخد النهاردة مسألتين في غاية الخطورة والأهمية في قضية البيوع، قضية الغرر، قضية القبض، قبض المبيع. هتكلم فيها هنا في الحديث دوت. يقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. يقول وقد ورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشترى حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة. وورد في أعم من الطعام، ركز. يبقى احنا عندنا خصوص وعموم. يبقى ورد في الطعام، طعام الجزاف والطعام المكيل، وفي الطعام مطلقا، عشان كده اختلف العلماء. ورد في العموم يعني في كل سلعة، في كل سلعة. يعني ورد لا تبيع الطعام حتى تقبضه، لا تبيع الطعام حتى تكتاله، يعني إذا كان مكيل. ورد النهي عن بيع الطعام جزافا حتى يحوزه. يبقى عندنا الجزاف والمكيل والطعام، فالبعض بيشترط كده والبعض بيشترط ايه كده. والبعض ذهب الى العموم ان انت لا تبيع سلعة حتى تقبضها. خلي بالك هيقولهم. يقول ورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام عند أحمد قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا. ما قالش طعام، أشتري إيه؟ بيوعا. فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت فلا تبعه حتى تقبضه. وده مهم جدا، وده أحد الفوارق الرئيسية بين الاقتصاد الإسلامي وبين الاقتصاد الغربي الربوي القائم على بيع المعدوم والمجهول. انت تعرف ان في الغرب حاجة غريبة جدا، بيقرض المعدوم كمان، يعني برأس المال البنك 100 مليون وبيقرض الناس 500 مليون. تقول لي ازاي هو رأس ماله 100 مليون بيدي فلوس سلف 500 مليون واخد عليهم فايت؟ ازاي بقى؟ ورق ورق بيقرض المعدوم. انت شاطر مش واضح الصورة عندكم؟ طب انا هضرب مثال على نفسي. انا مثلا رأس مالي 10,000 جنيه، جميل، لكن ممكن اصدر شيكات ب100,000 جنيه، 10 اضعاف، صح؟ تاخد انت الشيك ده ممكن تروح تشتري بيه حاجة، ممكن ولا مش ممكن؟ بناء ان في ايه؟ ان في رصيد، صح كده؟ طيب يبقى هل الشيك ده له رصيد فعلي؟ ملوش رصيد فعلي. يبقى اصبحت انا اصدرت مال معدوم. طيب ده انا ممكن بقى بالشيك ده اخد عليه فوائد. اقول لك انا هديك شيك ب20,000 جنيه تروح تشتري بيه وتبقشش نفسك بيه وتعمل نفسك باشا، معك شيك ب20,000 جنيه بس كل شهر تديني عليه 100 جنيه. واضح الصورة؟ طيب يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى انا اقرضتك شيء ايه؟ معدوم، بس انت معك سك، معك سك مني بان انت ليك ايه 20,000 جنيه كأنهم موجودين. ده احد اسباب. فاكرين انتوا الازمة الاقتصادية اللي حصلت في الغرب من كم سنة كده؟ شايف سنة 2008 باين؟ ها؟ فكان ده احد الاسباب ان هو بيقرض المعدوم وبيبيع المعدوم، واخد بالك؟ فلما يحصل هزة في السوق الناس عايزة تمسك الايه؟ المال بقى في ايديها، فيروح البنك يقول له هات اصرف الشيك، يقول له ما فيش، البنك يشر ايه؟ افلاسه. انت واخد بالك؟ لانه بيبيع شيء غير موجود كشركة، وكبنك بيقرض شيء غير موجود وياخد عليه كمان فوائد. فالشريعة سدت هذا الباب بجعل قضية الضمان والقبض، قضية القبض وليه والضمان، ودي قضية بيحصل فيها تفريط. هنضرب دلوقتي مثال للأشياء اللي بتحصل في مجتمع ونوضح الخلل فيها إن شاء الله. الله يكرمك، ركز معي. نعم حبيبي. إبليس ما تعملش معايا في الموضوع ده. زي يعني فهمني قصدك إيه؟ الله المستعان. بيقول هنا أخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. خلي بالك بقى، يبقى احنا عندنا حديثين هم ورا بعض، حديثين عشان الخلاف في المسألة ركز فيها وأوجه الترجيح. عندنا حديثين بيفيدوا ليه؟ العموم ولا الخصوص؟ عموم فين؟ لا مش في الطعام، في السلع، في السلع كلها. بيقول هنا وأخرجه السبع إلى الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، أهو ده خاص بقى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. شوف ابن عباس قال إيه؟ قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فهم الصحابي، فهم الصحابي هنا، ها انه بيقول لك الايه كل شيء زي الايه زي الطعام. لذلك ابن عباس قال ايه؟ قال دراهم بدراهم والطعام مرجأ، دراهم بدراهم والطعام مرجأ. وفي اثر عندنا مهم جدا في صحيح مسلم أن أبا هريرة أنكر على مروان بن الحكم قال أجزت بيع الربا؟ قال له أجزت بيع الربا؟ قال وما ذاك؟ قال أجزت بيع السكوك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. تعرفوا أيام الخلافة الإسلامية في عهد الخلافة الأموية كان في حاجة اسمها العطاء، كانت الدولة بتدي الناس إيه؟ عطاء، مش بتاخد بتدي، فكانت تديهم إيه؟ سك كده يروح يقبض من بيت المال قدر معين من الطعام، قدر معين بالسك ده. فالناس كان بتعمل إيه؟ في عهد مروان بن الحكم كان بيبيعوا السك، يروح عطيل واحد بمئة درهم مثلا. فأبو هريرة لما شاف الموضوع دوت أنكره. أنا بس موطن الشاهد في الحديث فين؟ أنه قال لمروان أجزت بيع ليه؟ الربا. سمى ذلك إيه؟ يبقى هي دي العلة الرئيسية، فهم الصحابة. يبقى عندنا فهم ابن عباس، خلي بالك أن العلة في منع البيع قبل قبضه، بيع الشيء قبل قبضه يؤدي إلى الربا، لأن بيع الشيء قبل قبضه يؤدي إلى الربا. يبقى الشريعة سدت هذا الباب لأجل سد أبواب وذرائع الربا، وهو ده اللي بيحصل يا إخواني. الإنسان إذا اشترى سلعة يريد أن يربح فيها ولم يقبضها، إذا تهاونا معاه في القبض والتسلم ممكن يشتري المعدوم طالما هيربح فيه، صح؟ ممكن يشتري ليه؟ يقول لي بس اديني ورقة، اديني ورقة بس اللي انت ايه بالسلعة دي وانا هاخدها ابيعها. لذلك مثلا من ضمن الشروط اللي وضعها العلماء للتجارة في البورصة، في اسهم البورصة ايه؟ خلي بالك اسهم البورصة دي، هو انت بتروح بتبيع عين ولا بتبيع ورق؟ ورق، بس الورق ده بيشير الى عين، صح؟ لذلك الشرط الاول ان تكون العين قائمة فعلا، يعني اسهم الشركة اللي انت بتبيعها دي ما تكونش شركة وهمية، وإلا ممكن واحنا قاعدين كده نعمل شركة الفرقان العالمية، واخد بالك؟ وشركة الفرقان لإنتاج الأساس ولا لإنتاج أي حاجة، ها؟ ونعمل لها أسهم ونروح نبيعها فين؟ في البورصة، وتشتغل تمام التمام، ها؟ وممكن السهم يبقى بجنيه في أول النهار، في آخر النهار يبقى بسبعة جنيه، يحصل عليه مضاربة، وإحنا نتفقوا مع بعض نخش ونهجم ونشتروا لإيه؟ الأسهم. الناس تقول لك دي شركة خطيرة، دي طالما الناس بتشتري كده وبعدين كلهم ما شاء الله مشايخ، يبقى اكيد دي شركة ايه واسمها الفرقان، يبقى ادخل وايه واشتري. هل الشركة دي حقيقية ولا وهمية؟ وهمية. يبقى السهم ده ليس له حقيقة فين؟ في الواقع، في الأصل. لذلك العلماء اشترطوا أول شرط تكون الشركة قائمة بين بالفعل، ده أول شرط، ولا تضع أموالها في البنوك، ده الشرط الثاني، يكون نشاطها مباح، ده شرط عام. لكن الشرط الرئيسي انها تكون قائمة بالفعل حتى لا يؤدي الى بيع المعدوم. بيقول هنا فدلت الاحاديث انه لا يجوز بيع اي سلعة شريت الا بعد قبض البائع لها واستيفاءها، وده الراجح بقى، لان الامام احمد مثلا عنده ثلاث روايات في المسألة ديت، رواية عامة ورواية خاصة ورواية أخص. يعني البعض بيخصص يقول لك طعام المكيل اللي يباع بالوزن لا يباع حتى ايه؟ حتى يوزن. المكيل لا يباع حتى يقتال، يبقى كده هخرج منه ليه؟ الجزاف. وفي رواية عامة في الطعام وفي رواية عامة في السلع. أرجحهم من حيث الدليل أنه العامة طبعا، العامة في السلعة، لأن احنا عندنا هنا في قاعدة برضو بيذكرها العلماء، يقول لك ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، ذكر بعض أفراد العام لا يخصه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في موطن يذكر نصا عاما، في موطن أحيانا بيبقى في الغالب عن سؤال فيذكر معنى خاصا. قريب منه قضية التيمم، اختلاف العلماء في التيمم هل يجزئ بكل مكان من جنس الأرض أم لابد من مكان من التراب؟ البعض يقول كده وبعض يقول كده. انت اكيد خدتوا تيمم، ها؟ ففين موطن النزاع؟ جاي منين النزاع؟ جاي ان عندنا اكثر، عندنا نصين: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاللي خد بالارض قال لك يبقى كل مكان من جنس الارض، سواء كان فيه تراب ولا لا، رمل، حصى، طوب، اي حاجه من جنس الارض، يبقى يجوز التيمم به. قال لك ده عموم. الثاني استدل بالنص: وتربتها لنا ايه؟ تربتها لنا طهور. خد بالك، فقال لك بس التربه. فالفريق ده بيرد على الفريق ده، قال لهم يا جماعه ذكر بعض افراد العام لا يخصه، لا يخص العموم اللي موجود في حديث الارض. فهنا نفس الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عموم السلع، عموم الايه؟ السلع. وذكر في نص اخر الطعام، وفي نص اخر الطعام الجزاف، وفي نص اخر الطعام المكيل. ده كل ده بعض افراد العام اللي هو الايه؟ اللي هو السلع. انتوا معايا؟ الله يبارك فيكم. طيب ماشي، يبقى الاصل هنا التعميم، وهو ده اللي ذكره الامام الصنعاني. يقول: وذهب قوم الى انه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات، وذهب لا غيره من المبيعات، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره. يبقى هيخرج منه إيه؟ الثابت اللي هو العقار، صح؟ هيخرج منه العقار. لحديث زيد بن ثابت: فإنه في السلع. يبقى مذهب أبو حنيفة بيعمم أكتر، ها؟ ولكن أخرج إيه؟ العقار. والجواب أن ذكر حكم الخاص، أهو بص الكلام، لا يخص به العام، أهو اللي هو قلنا عليه ذكر بعض أفراد اللي العام لا يخصه. وحديث حكيم: عام فالعمل عليه وإليه ذهب الجمهور. وأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقا، وهو الذي دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس وأيضا أبو هريرة. فإذا أخرج الدارقطني من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ونحوه الإزبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. وبذلك قال الجمهور، وقال عطاء: يجوز بيعه، يجوز بيعه بالكيل الأول، وكأنه لم يبلغه الحديث. ولعل علة الأمر بالكيل ثانيا لتحقق ما يجوز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب الخداع. وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع الجزاف، إلا أن في حديث ابن عمر أنهم كانوا يبتعون الطعام جزافا، ولفظه: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. هو ده فيه ليه؟ الجزاف. وأخرجه الجماعة إلا الترمذي. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا. إيه اللي لا نعلم فيه خلافا؟ بيع الصبرة مش متعرض لقضية القبض هنا، دي ملهاش دعوة بقضية القبض، دي متعلقة بقضية الايه؟ الغرر اليسير، الغرر اليسير مغتفر. يقول: إذا ثبت جواز بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد أنه إذا اشترى الطعام كيلا وأريد بيعه فلا بد من إعادة كيله للمشتري. الحديث اللي بعد الجاي ده، عشان هو هنا ما بسطش شرحه، هنقرأ عشان ليه تعلق بالحديث دوت، ونذكر الصور المعاصرة. حديث عمرو بن شعيب أبيه عن جده رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة، صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. موطن الشاهد فيه ربح ما لم يضمن، المتعلقة بقضية القبض، متعلقة بقضية القبض. تعال بقى نشوف التطبيقات المعاصرة لقضية القبض دي. منتشر جدا عقد يسمى عقد المرابحة في البنوك المسمى بالبنوك الإسلامية. العقد دوت بيفعله كثير من الناس الموثرين ممن لا يحسنون التجارة، بس بيتاجر، بيعمل ايه؟ انت حضرتك عايز تتجوز ومعكش فلوس تجيب غرفة نوم، فتروح لواحد ميسور تقول له والله انا عايز غرفة نوم، يقول لك والله شوف انت عايز تجيب منين، انا اشتريها لك وبيعها لك بالتقسيط بس هكسب منك 20%. في مشاكل كده؟ ها؟ طيب العقد دوت اختلف العلماء في جوازه، اختلف العلماء في جواز، منهم من منعه اصلا، من منعه ايه ابتداء، علة المنع قال لك ده عقد فيه حيلة على الربا، لان هذا الرجل ليس تاجر ولا يشتري السلعة لاجل الربح، انما يذهب يدفع مال في شيء معين وياخذ عليه زيادة، وده ليس تاجرا. فبعض العلماء منع الصورة دي، قال لك من باب سد ذرائع الربا، خاصة العلماء اللي بتوسعوا في قضية سد الذرائع، في بعض الأفاضل بيتوسع في قضية سد سد الذرائع، يعني لا أي حاجة كده من بعيد ممكن تودي للحرام يقول لك لا اقفلها. البعض أجاز، وده تقريبا قرار مجمع الفقه الإسلامي بشروط، وده مهم جدا، لأن لو سدنا الباب دوت هنقفل البنوك الإسلامية أغلب شغلها ببيع المرابحة، خلي بالك. أجاز ذلك بشروط، إن البنك أو من يقوم مقامه أو الرجل الموسر دوت يشتري السلعة قبل البيع، قبل ما يبيعها يشتري ويقبض ثم يبيع، ولا يأخذ عربونا، يبقى بيشتري ويقبض، التملك غير القبض، ركز معايا في الحتة دي، التملك غير ليه؟ غير القبض، يبقى يشتري ويتملك ثم يبيع. طيب ناخد صورة، انت دلوقتي عايز تشتري سيارة، اي سيارة، خليها مثلا ايه مثلا، شوف اللي مثلا سيارة، شوف اللي ماشي، فهتروح تقول للبنك او المؤسسة المالية دي او الرجل الموسر والله انا عايز سيارة صفتها كيتو كيت موديل 2014 شوف اللي، يقول لك طيب ماشي، هي فين؟ في الحتة الفلانية. بتعمل ما عقد ما يسمى بعقد المواعدة، عقد ليه؟ المواعدة غير الشراء، ركز معايا، المفروض طالب العلم يفرق بين الألفاظ والمصطلحات، في فرق لما أقول لك أنا هبيع لك، وفي فرق لما أقول لك إيه بعتك، هبيع لك غير إيه غير بعتك، أنا هبيع لك الحاجة دي بعشرين جنيه كده أنا بعت، ما بعتش، لكن بعتك وتقول لي اشتريت خلاص تم الايه تم البيع، فبيحصل عقد مواعدة من الطرفين، مواعدة من طرف المشتري بيقول له انت لما تجيب الحاجة دي انا هشتريها منك بربح كذا، والتاني يقول له انا لما اجيبها هبيعها لك بربح كذا، يبقى ده بيوعده بالشراء وده يعيده ايه يعيده بالبيع، دي اول خطوة بيعملوها. الخطوة الثانية تقوم المؤسسة المالية بشراء هذه السلعة، تملكها بغض النظر، افصل، بغض النظر عن قضية التوثيق غير قضية الايه التملك، بس في بعض الناس عنده شبهة يقول لك طب ما هو كتبهاش باسمه، هي كتبتها باسمه دي شرط في البيع، هو دلوقتي الزواج بيتم بالتوثيق ولا بالعقد؟ العقد ايه؟ إجابة قبول، انت اشتريت بيت، اشتريت سيارة، الشراء بالايه؟ بالكلام، باللسان، العقد تم باللسان، التوثيق ده امر خارج عن العقد، صح ولا مش صح؟ ايوه. لذلك لو حصل العقد باللسان ثم لم يوثق، هل تترتب عليه اثاره ام لا؟ تترتب عليه اثاره. بعض الناس مش فاهم الحته دي، يقول لك احنا ما كتبناش، احنا ما اتفقناش، ما كتبناش، زي واحد زوج بنته، ها، بعد ما زوجها وتقال له زوجته كابنتي وقال له قبلت وفي اتنين شهود، جاء المأذون يكتب، اختلفوا على المؤخر، قال له مش مجوزها لك يلا ماشي. ايه مش مجوزها لك دي؟ ده هو تم الزواج ولا ما تمش؟ تم. طالما قال له زوجتك هو كان فيه مأذون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما كانش فيه برضو شهر عقاري صح كده؟ يبقى قضية التوثيق غير قضية الايه؟ البيع. احنا بنشترط هنا ايه؟ بنشترط في الخطوة الثانية التملك. التملك اللي هو الشراء الحقيقي حتى ولو باللفظ، يقول له انا اشتريت هذه السلعة. الشرط الثالث التسلم، القبض، الاستلام، الحيازة. والإمام أحمد قال كلمة جميلة، قال قبض كل شيء بحسبه. قبض كل شيء بحسبه، لأن في شيء بيقبض قبض حقيقي عرفا وفعلا، يعني زي الجوهرة، واحد باع ذهب بتاخده في ايدك تمسكه. طب واحد باع لك حتة أرض تاخدها في ايدك؟ لا. يبقى قبضها ازاي؟ بالتخلية. قبضها بقبض العقار بالتخلية. سلمك المفتاح قال لك والله شقتك ايه اتفضل. طب والارض يا عم دي بتاعتك السلام عليكم، يسيبك انت ايه انت والارض. يبقى يخلي بينك وبينها. احيانا انت بتروح السوق المواشي تشتري ماشية دبة من الدواب، انت مش هتاخدها وتمشي، ده ممكن الراجل اصلا انت راح تشتري عشان تبيع، فالراجل ماسك بزمام البقرة بيبيع حالك بكام دي؟ ب20,000. تقول له اشتريت. طب انت عايز تبيعها تقبضها ازاي ومش عايز تخرج من السوق؟ تأخذ بزمامها. يبقى هو يسيبها لك ويمشي هو، مش لازم انت بقى ايه تنقلها او تاخدها تمشيها تفسحها شوية كده وترجعها تاني المكان. المكان ده ممكن يكون جيد او مفيش مكان تاني. يبقى هو سلمها لك ولا لا؟ خلي بالك قضية القبض دي، قضية القبض بتفيدنا في سد ذرائع الربا وتفيدنا في قضية الضمان، بتسد ذرائع أيضا النزاع. يبقى هنا في علتين مهمين، علة أقوى علة الربا، العلة الثانية النزاع بين الناس. الضمان ترجع على مين؟ عشان كده قلنا حديث نهى عن ربح ما لم يضمن. يعني في صورة البقرة دي ان انت تشتريها في السوق، انت قلت للراجل انا اشتريتها ب20,000، قال لك بعتك، قلت له قبلت، طبت ماتت، جالها سكتة قلبي قبل ما تستلمها، من ضمان مين؟ مش عايزين فتوى. لكن هنا ممكن يبقى موطن النزاع ولا مش ممكن؟ ممكن. لما بيتحصل للضمان بيبان الضمان، بيبان اللي بيسد، بتسد ابواب النزاع، بنشوف مين اللي يترتب اللي هيضمن اللي هيدفع الثمن. بخلاف لو كانت القضيه ايه مش باينه، يعني انا بعت لمحمد حاجه ومحمد باعها لحسين وحسين باعها لسعيد وهي عند الاولاني لسه وتلفت ماتت، مين اللي يضمن في الاربعه دول؟ ها وهم قبضوش، مش كل واحد قبض، لكن لو كل واحد قبض هنعرف مين اللي مين اللي يضمن. واضح كده؟ يبقى احنا هنشترط، خلي بالك معي، بيعملوا عقد موعدة، بعدين بيحصل شراء حقيقي، وبعدين بيحصل حيازة، تملك، قبض، تسلم، سميها زي ما تسميها. لازم قضية القبض، يروح يقبض السلعة ثم يبيع لمين؟ للي عطاله عقد الموعدة ده. ولذلك احنا بنقول لهم يا جماعة يعني طلعوا حد يستلم السيارة ويسلمها لليه؟ للراجل. ساعات هو يقول لك روح انت استلمها، انا وكلتك يا اخي. لا، ما فيش حاجة اسمها وكلتك، عشان ما باش في حيلة. البنك يطلع مندوب من عنده يروح يستلم السيارة ويطلع بيها من عند البائع الاول اللي اشتراها منه ويسلمها لمين؟ للمشتري. وعند التسليم للمشتري يتم توقيع الضمانات بقى المطلوبة. واضح كده يا اخواني؟ بالترتيب دوت احنا سدينا ذرائع الربا. طيب تعالى بقى نشوف التفريط بيؤدي لايه. لما احنا نلغي الشروط ديت البنك يعمل ايه بقى؟ يقول لك انت عايز السيارة دي، طب شفتها؟ طيب خلاص يا اخي روح خدها وانا هتصل بيه أقول له اديها لك كويس. طيب أنت خدت السيارة دي ومشيت، خلي بالك طلع فيها عيب، طلع الموتور بتاعها مفوت، تعمل ايه؟ هترجع لمين؟ انت مشتري منين وبتسدد فين؟ في البنك، يعني صاحب الدين البنك. تروح للبنك تقول له والله السيارة بايظة، يقول لك انا مالي، انا عطيتك سيارة مش انت روحت خدتها؟ ها؟ لا تلومن لا الا نفسك، روح رجع حاله. يروح ترجعها للراجل يقول لك انا بعت لك حاجة، انا ببيع للبنك، اللي اعطاني الفلوس البنك. حصل هنا فيه تداخل في قضية الضمان، تداخل في قضية الضمان. دايما لما بيحصلش مشاكل والدنيا بتمشي محدش بياخد باله من الفروق الشرعية دي المهمة، ها، اللي هي بتسد ذرائع الفساد، سواء ذرائع الربا، ذرائع الربا او ذرائع النزاع اللي بيتحقق بين الناس في حالة ما حصل فساد او تلف للمبيع. صورة تانية ممكن بيحصل تساهل اكتر من كده، ان هو يعطيله المال، يقول له روح خد السيارة، طيب بص وبالمرة خد الفلوس وصلها، اصبحت فلوس ايه، ويقول له انت وكيلي في ايه، في الشراء. هو انا هبقى وكيل ولا مشتري منك؟ يعني بتوكله في الشراء وكمان ايه، هو المشتري منك، كأصبح مال بمال. وفي تلاعب بالألفاظ، تلاعب العبرة ليس بالألفاظ، العبرة بحقيقة الأمر. وإلا أصلا طب عبر التاريخ من اليهود وغيرهم قضية تسمية الأشياء بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. فقضية التلاعب في الألفاظ دي لازم نخلي بالنا منها، لازم نعرف حقيقة وماهية الأمر. فلابد من تحقق هذه الشروط حتى يتم البيع بعيدا عن شبهة الربا. وهيبقى لنا استكمال إن شاء الله لما نشرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المرة القادمة، عشان ما نطولش عليكم.